بسم الله الرحمن الرحيم. من هو المجتهد؟ من هو المجتهد؟ محمد، أحسنت. عندك يا أنور، هات الشرط الأول من شروط الاجتهاد. هذا ما أخذنا. طيب، هو ما فيه كبير تعليق، هذا بالنسبة للشروط واضحة مفهومة. شروط الاجتهاد، وهذه الشروط ذكرها الشيخ ابن عثيمين في الأصول من علم الأصول، وهي مذكورة في غيرها من الكتب، إلا أنه جمعها بهذا الطريقة السهلة. الشرط الأول أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، وهذا يعني فيه تقييد لم يجعله يعني معرفة عامة لجميع الأدلة، فهذا لا يتأتى الإنسان، لابد أن يكون عنده شيء من النقص في العلم، ما يستطيع أن يحيط بكل شيء، فيعلم ما يحتاجه من الأدلة الشرعية في المسألة التي يجتهد فيها أو في الباب الذي يجتهد فيه أو في الفن الذي يجتهد فيه. فمثلا في باب البيوع أو في باب النكاح أو في باب الفرائض، قد ذكر أهل العلم أنه يتجزأ الاجتهاد إذا كان قد ألم بأحاديث الباب وأدلته من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم والإجماع والناسخ والمنسوخ فيه. فهذا أتى بشرط من شروط الاجتهاد، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. وأحاديث الأحكام قد هيأها الله وتيسرت العلماء اعتنوا بها وجمعوها من بطون الكتب من المسانيد والمعاجم وجعلها على أبواب فقهية سهلة يستطيع الإنسان الرجوع إليها بسهولة، منها الموسع ومنها المتوسط ومنها المختصر ومنها دون ذلك. ثانيا، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، وصحة الحديث وضعف الحديث مهم للمجتهد. لماذا؟ لأنه يبنى عليه الحكم، فقد يجعل القول المرجوح راجحا بسبب أنه ما عرف ضعف الدليل الذي استدل به، لكن لو علم ضعفه لا صار قوله بخلاف ذلك. إذن فهذا من الأمور المهمة جدا، معرفة ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه وفهم القواعد الأساسية في معرفة الصحة من الضعف والجرح والتعديل للراوي. قد سمعتم ما ذكره شيخنا مقبول رحمه الله في ذلك الكلام الذي قرأناه في باب معرفة الجرح والتعديل في اختصار علوم الحديث وأهمية ذلك، وأنه ليس بتلك المثابة التي يصورها البعض من حيث أنه لا يمكن تعلمه. فهذا الأمر الثاني. وتجد كثيرا من كتب هذا الفن أصول الفقه يذكرون ما يتعلق بالحديث والاحتجاج به. ثالثا، أن يعرف الناسخ والمنسوخ. لماذا يعرف الناسخ والمنسوخ؟ إذا لم يعرف ذلك ربما أتى بالمنسوخ وقرره وهو قد نسخ بأدلة أخرى، فلا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، ومواقع الإجماع أي حتى لا يأتي بشيء يخالف به ما أجمع عليه أهل العلم. قال حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع، لا يحكم بمنسوخ أو يحكم بمخالف للإجماع. إذا لم يعرف الإجماع ربما حكم بما يخالف الإجماع، وإذا لم يعرف الناسخ والمنسوخ ربما حكم بالمنسوخ، فمعرفة ذلك مهمة للمجتهد. رابعا، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. الآن تجد كثيرا من الأحكام الخلاف بين أهل العلم هو صادر عن مثل هذا، هل هذا اللفظ عام أو مقيد أو مخصص، أو هل هو مطلق أو مقيد، والفقرة التي بعدها متعلقة كذلك، بهذه أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضي تلك الدلالات. فهذه تعتبر قواعد، معرفة مثل هذا تعتبر قواعد، وتطبيقها العملي حينما يجتهد في مسألة أو يبحث هذه المسألة ويقرر الحكم فيها. سادسا، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، وهذه القدرة بسبب أنه قد أخذ ما يتعلق بأصول العلم، سواء كان في اللغة أو كان في المصطلح أو كان في القواعد الفقهية أو أصول الفقه. إذن معرفة الأدلة الشرعية وهكذا معرفة الصحة من الضعف للأحاديث، معرفة الناسخ والمنسوخ والإجماع، وكذلك معرفة ما يختلف به الحكم. الحقيقة أن الرابع مع الخامس فيه نوع تداخل، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ، وقد مرت معنا هذه الدلالات. على سبيل المثال الآن، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حديث عائشة في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الآن عندنا كلمة وعليه صيام أو عليه صوم، هل هذا اللفظ عام أو ليس بعام؟ عام، في كل صوم على الإنسان، وكلمة عليه يدل على ماذا؟ الوجوب، كل صوم واجب على الإنسان، إذا مات الإنسان وعليه صيام واجب، عرفنا أنه واجب من قوله عليه. صام عنه وليه، صام عنه وليه. طيب، بعض أهل العلم قال إن الصيام الذي يقضى عن الميت هو صوم النذر. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام، السائل سأله في بعض الروايات رجل وفي بعضها امرأة، إن أبي أو إن أمي توفيت عليها صوم نذر. طيب، الآن الخلاف الذي حصل بين أهل العلم في هذه المسألة، هل يقضى كل صوم عن الميت سواء كان من رمضان ما قضاه، أفطر أياما من رمضان ولم يقضها وقد أتى عليه أيام يقضي ولم يقضي، كذلك الكفارات، كفارة الأيمان أو كفارات الجماع ونحو ذلك والظهار، هل هذا يقضى الصوم عنه أم أن هذا الصوم مختص بصيام النذر؟ الآن بعض أهل العلم ذهب إلى ماذا؟ إلى أن الذي يقضاه هو النذر فقط. ما هو السبب؟ قالوا يحمل هذا المطلق على المقيد في قوله صوم نذر، ورجحوا هذا القول. القول الآخر قالوا لا، هذا فرد من أفراد العام، والفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص العام، إنما هو حكم من أحد أفراد العام، كيف يخصص به؟ هذا فرد من أفراد العام، يعني هذا واحد من الصيام الواجب على الميت وهو النذر، وهو نوع من أنواعه، كيف نقيد الصوم على الميت بهذا فقط؟ فكل صوم عليه فإنه يقضى، كل صوم عليه فإنه يقضى، وهذا هو الراجح. إذن كيف عرفنا الراجح وهذا القول صار أرجح؟ بسبب هذه القواعد التي تعرفها وتطلع عليها. ثانيا، التقليد. التقليد قال وهو قبول قول الغير بغير حجة، قبول قول الغير بغير حجة، يعني ما يذكر على دليله على قوله حجة. قال التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق كالقلادة، وهذا التعريف المذكور هنا قبول قول الغير بغير حجة ذكره شيخ الإسلام ابن القيم وذكر ابن القيم عن بعض المالكية، قال ابن القيم في إعلام الموقعين، قال أبو عبد الله ابن خويز من داد البصري المالكي، قال أبو عبد الله ابن خويز من داد البصري المالكي: التقليد معناه في الشرع، التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه. تقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وذلك ممنوع منه في الشريعة، وذلك ممنوع منه في الشريعة. والاتباع ما ثبت عليه حجة، والاتباع ما ثبت عليه حجة. إذن ما ذكر فيه الدليل فهذا لا يعتبر تقليدا، تقليدا تقبل قول القائل من غير حجة، تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. قال: وأما أخذ القول ممن قوله حجة فلا يسمى تقليدا. من هو الذي قوله حجة؟ أخذ القول من النبي عليه الصلاة والسلام وقول ذلك ما يقال هذا تقليد للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن قوله حجة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فنحن مأمورون باتباعه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج منه إلا حق، لما أراد عبد الله بن عمرو أن يكف عن الكتابة حين قال له بعض قريش ما قال، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، أي من لسانه. فالرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليس بتقليد، لأن قوله حجة بنفسه. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. والتقليد من حيث العموم مذموم، التقليد من حيث العموم مذموم، لكن أهل العلم ذكروا تفصيلا في ذلك، لأنه في بعض الحالات قد يضطر إليه الإنسان حتى ولو كان ممن له أهلية للنظر في الأدلة. وأما العامي الذي لا يمكن الاستدلال فقد ذكر أهل العلم وجماهير أهل العلم أنه يجوز له ذلك، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب، التقليد، قال: والتقليد قسمان: القسم الأول ما يحرم القول به، وهذا التفصيل ذكره ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، ما يحرم القول به، وهو ثلاثة أنواع: أحدها الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء، هذا النوع الأول، الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه، عدم الالتفات إلى ماذا؟ إلى الأدلة الشرعية اكتفاء بتقليد الآباء. فما حكم هذا النوع؟ محرم، لا يجوز. ما هو الدليل؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. إذن هذا إعراض عن الأدلة واتباع لما قاله الآباء ولو كان مخالفا للأدلة، فهذا لا يجوز، هذا نوع، النوع الأول من التقليد المحرم. الحالة الثانية، قال: تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، يعني معناه أنه يأخذ حتى ولو كان هذا الذي أخذ عنه ليس من أهل الاجتهاد ولا من أهل التحري ولا ممن عرف به يعني بالإمامة بالعلم في الدين. ما هو الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك بعلم. ولا تقف ما ليس لك بعلم، ما معنى لا تقف؟ لا تتبع أو لا تتبع ما ليس لك بعلم، وبعضهم فسرها بأنها لا تقل، ولكن من ظاهر اللفظ القف هو اتباع الشيء. لا تقف ما ولا تقف ما ليس لك بعلم. قال ابن القيم: والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم. قال ابن القيم: والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم، يعني مجرد تقليد للقول دون أن يذكر لك الأدلة فيه، هذا ليس بعلم، لأن العلم هو معرفة الحق بماذا؟ بدليله. هذا هو العلم، العلم معرفة الحق بدليله. وقال ابن عبد البر: المقلد لا علم له، ولم يختلفوا في ذلك. المقلد لا علم له ولم يختلفوا في ذلك، هذا ذكره في إعلام الموقعين، كلامه وكلام ابن عبد البر. من يعيد لنا الحالة الأولى؟ ها؟ الإعراض عما أنزل الله اكتفاء بتقليد الآباء، والثانية تقليد من لا يعلم أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، الحالة الثالثة التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد، يعني الآن هذا إنسان قلد عالما في مسألة من المسائل، على سبيل المثال القنوت في صلاة الصبح كل يوم في غير النوازل، هذا مختلف فيه بين أهل العلم، فبعضهم يعلم أن هذا القول قول الإمام الشافعي فيأخذ به طيب إذا بين له على ما قاله المذاهب الأخرى أن هذا الاستمرار على القنوت اعتمد فيه الإمام الشافعي على حديث ضعيف، بين ذلك الإمام أحمد وغيره أن هذا ضعيف، وبين له أن هذا الحديث أيضا منكر الذي اعتمد عليه في دوام القنوت في صلاة الصبح، لأنه يخالف ما في الصحيحين من حديث أنس أنه قنت شهرا ثم ترك. طيب أنت ذكرت له الأدلة وبينت له، فهو يحتج لك: لا، هذا قد قال به فلان وانتهى، حتى ولو كان قوله مرجوحا، حتى ولو كانت الأدلة الراجحة والأدلة تقوي قول من قال بخلاف ذلك، هذا ماذا يقال عنه؟ تقليد محرم، هذا تقليد محرم، لأنه تقليد بعد ظهور الحجة، تقليد بعد ظهور الحجة. وقس عليه كم من المسائل في مثل هذا وفي غيره من المسائل الفقهية وغيرها. من الأدلة على هذه الحالة أنها لا تجوز ما ذكره الله عز وجل في سورة الزخرف، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ماذا قال بعدها؟ قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. إذا جئتك بالدليل الذي يرجح هذا القول، وهذا الدليل وإن كان في أولئك لكنه أيضا يستدل بعمومه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له قال لعلي وفاطمة: ألا تصليان؟ ماذا قال علي؟ يا رسول الله، نفوسنا بيد الله، إن شاء بعثها، إن شاء أن يبعثها بعثها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خرج ويضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآية في شأن الكفار، لكن استدل به على هذا الحال، استدل به على هذا الحال. فلا يجوز الإنسان أن يأخذ بقول عالم اجتهد فيه وأخطأ، فهذا يسميه أهل العلم تتبع للرخص، تتبع للرخص وتتبع للزلات. قال ابن عبد البر: لا يجوز للعام تتبع الرخص إجماعا. هو خص العام مع أنه يجوز، لا يجوز لغيره، لأن العام في الغالب هو الذي يقع منه ذلك. لا يجوز للعام تتبع الرخص إجماعا. نقله الفتوحي في شرح مختصر التحرير: لا يجوز للعام تتبع الرخص إجماعا، يعني لو أن الإنسان أخذ بالأقوال المرجوحة للعلماء ماذا سيكون بعد ذلك؟ سيتعبد لله بأشياء ما هي مشروعة، لأن اجتهاد أخطأوا فيه ما أخطأ فيه أهل العلم. فلا يجوز الإنسان أن يأخذ هذا القول وهذا القول وهذا القول مما اجتهدوا وأخطأوا فيه. وقال ابن القيم رحمه الله: المخوف في زلة العالم تقليده فيها، المخوف في زلة العالم تقليده فيها، إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره، إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره، إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره. فإذا عرف أو فإذا عرف نعم فإذا عرف أنها زلة، هذا الذي قلد، إذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين. فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين، فإنه اتباع للخطأ على عمد، فإنه اتباع للخطأ على عمد. فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين، فإنه اتباع للخطأ على عمد. إعلام الموقعين الثاني 133 شرح مختصر التحرير. فهذه ثلاث حالات، هذا هو القسم الأول، القسم الأول الذي هو التقليد المحرم الممنوع. القسم الثاني إن شاء الله في درس العصر. إلى هنا سبحانه.